بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: قال: فصول في هديه في العبادات. قال: فصل في هديه في الوضوء. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. جاء من حديث بريدة في مسلم قال له عمر: يا رسول الله، يعني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا فعلته يا عمر. صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. وكان يتوضأ بالمد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة، وذلك نحو 4 أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاثا. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء، وكان يحذر أمته من الإسراف فيه. أخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وهذا لا يصح. كذلك الحديث الذي فيه الاعتداء في الوضوء، هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي بن كعب، وفي إسناده خارج بن مصعب، وأنكره أبو حاتم. خارج بن مصعب هذا ضعيف، والحديث هذا أنكره أبو حاتم. ومر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وهذا أيضا كذلك ضعيف، في إسناد ابن لهيعة، حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد. وأيضا ذكروا فيه في إسناد حيي بن عبد الله. وصح أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثا، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. جاء من حديث ابن عباس البخاري، وجاء من حديث عبد الله بن زيد، وهكذا في حديث عثمان بعضها توضأ ثلاثا وبعضها مرتين، حديث عبد الله بن زيد كذلك. وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث، يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وعلى وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا. وفي لفظ: مضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. قال: ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ولكن لا ندري من طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. وهكذا أنكره يحيى بن قطان. قال: ثم قال: سمعت أحمد يقول: ابن عيينة زعم كان ينكره ويقول: أيش هذا طلحة عن أبيه عن جده؟ كان عجب أن يكون جد طلحة لقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهو مرسل. وأيضا فيه ليث بن أبي سليم كما في الحاشية. قال: وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، الاستنثار إخراج الماء من الأنف باليسرى. وكان يمسح رأسه كله ما كان يمسح بعضه، إنما كان يمسح كله أو يمسح بعضه ويتم على العمامة. وتارة يقبل بيديه ويدبر كما في حديث عبد الله بن زيد. وعليه يحمل حديث من قال مسح برأسه مرتين، وحديث مسح برأسه مرتين عند أحمد من حديث الربيع بنت معوذ قال فيه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. بعضهم احتج به إذا لم يخالف، وأما إذا خالف فإنه ضعيف، وبعضهم يضعفه مطلقا. وهنا قد خالف أحاديث الصحيحين التي فيها المسح مرة. وابن القيم ذكر الجمع لو كان هذا الحديث صحيحا، أنه يحمل عليه حديث عبد الله بن زيد أنه مسح فأقبل بيديه وأدبر، أن بعضهم عده مرتين وهي مرة. قال والصحيح أنه لم يكن يكرر مسح رأسه، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور خلافا للإمام الشافعي، فإنه رأى أنه يمسح ثلاثا، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح رأسه أو مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه خلافه البتة، بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، يعني معناه أنه يحمل على الإقبال والإدبار بالرأس، ولكنه هذا اللفظ هذا الحديث بهذا اللفظ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال ومسح برأسه ثلاثا، وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه ضعيفان، وإن كان الأب أحسن حالا. وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه ثلاثا، قالوا بإسناد عامر بن شقيق وأولين قد أعله أبو داود. وقال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل عن العمامة. إذن التكرار في المسح ليس بمشروع، ومسح بعض الرأس فقط غير مشروع. المشروع أن يمسح رأسه كله مرة واحدة، أو يمسح بعض رأسه ويكمل على العمامة، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة ومسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه، على أن الحديث هذا في ذاته ضعيف. قال البخاري في التاريخ الكبير بعد أن ساق إسناده لم يصح، وضعفه الإمام الملقن والعلام الألباني. قال ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة، أن يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين، فلا يعرف عنه خلاف ذلك. وهذا في رد على الحنفية الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب. وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة، كل هذا ثابت في الصحيح من حديث المغيرة، من حديث عمرو بن أمية الضمري، ومن حديث عثمان يعني حديث عبد الله بن زيد. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين. يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كان في الخفين، يعني لا يتكلف ضد الحال الذي هو فيه، إن كان لابسا للجوربين أو الخفين وأدخلهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ولا يحتاج أن يخلعها حتى يغسل قدميه. وإن كان بغير جورب أو غير خف غسلهما. وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. جاء من حديث ابن عباس وفي صحيح المسند، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، بعض العامة إذا توضأ يمسح عنقه، وهذا ما عليه دليل. ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، غير قول بسم الله، وهذا الحديث أيضا قد قال فيه الإمام أحمد لم يثبت فيه شيء، ولكن قالوا توارد الطرق على هذا الحديث يدل على أن له أصلا. وكل حديث في أذكار الوضوء، وبعضهم أيضا صح حديث توضأ على اسم الله، وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب مخترق، التي فيها الدعاء عند مسح الوجه، والدعاء عند غسل الوجه، وعند غسل اليدين، وعند مسح الرأس، ذكرها النووي وضعف الحديث الوارد فيها. قال فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيئا منها، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلى قولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثابت في صحيح مسلم من حديث عقبة من حديث عمر. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي عند الترمذي وهي مضطربة. قال في آخر وحديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وهذه من السنن المهجورة، والحديث في الصحيحة. هل ذكرته يا أبا صالح؟ ولم يقل في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة كما يقول كثير من العامة الجهال، إذا جاء يتوضأ يقول نويت فرض الوضوء للصلاة ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط، بل قال عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ ثلاثا من زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، جاء في الحديث أنه شرع في الساق، شرع في العضد، وهذا من فعل عليه الصلاة والسلام، لكن فعل الذي هو التجاوز كما أشار إليه في حديث أبي هريرة، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنه غسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعتاد تنشف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة كان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جبل رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان ابن أرقب متروك، وفي الثاني الإفريقي عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم، وأيضا في رشدين بن سعد. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الباب شيء. جاء في الغسل أن ميمونة أتته به منديل فلم يرده، ولم يكن من هدي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، أن يصب، ولكن يصب على نفسه، أن يصب عليه يعني من غيره، ولكن يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك، لأن لحيته كانت كثة، واللحية إذا كانت كثة لا ترى منها من خلالها البشرة فإنه لا يجب تخليلها، لكن يستحب ويكتفى بغسل ظاهرها. وقد اختلف أئمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخلل لحيته في حديث عثمان، وقال أحمد وأبو الزرع لا يثبت في تخليل اللحية حديث، وكذا تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد ابن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وفي سند ابن لهيعة. وهذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم، على أن في سند ابن لهيعة. وأما تحريك خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، ومعمر وأبوه ضعيفان ذكر ذلك الدارقطني، فلا يحتاج إلى تحريك الخاتم إذا كان يتحرك ولا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، أما إذا كان مشدودا على الأصبع فإنه يحتاج إلى تحريك لإيصال الماء إليه. وإن لم يثبت هذا الحديث لكن من باب تعميم أعضاء الوضوء، فابن القيم ذكر صفة الوضوء وذكر ما يذكر في الوضوء وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأفعال والأقوال، كما أنه ذكر صفة الصلاة في كتاب الصلاة على هذه الطريقة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.